الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى كل خطب الجمعة توصي بتقوى الله بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كان أحدنا تاركا للحرام ومحافظا على فرائضه وعلى شيء من النوافل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهو في خير كبير حياته خير له ومماته خير له وإن زلت قدم أحدنا ووقع في الحرام فالوقت مناسب ما دام في الأجل فسحة وما دامت القيامة لم تقم أن يتوب أن يستغفر أن يترك الحرام أن يقلع عن الذنب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس إذا كان الواحد فينا مقصرا في فرائضه ما زال في الوقت فسحة لتقضي ما فات لتعاهد ربك أنك قادم إليه ملتزم بأوامره ثم أدي من النوافل ما استطعت تكن بذلك تقيا وحدك لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في كل الأرض فأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتعالوا يا أيها الإخوة ما دمنا أحياء على هذه الأرض نجعل إيقاع سيرنا على هذه الأربعة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية الوعي في اللغة يدل على فهم الشيء وحفظه وفقهه والإحاطة به والأذن الواعية هي أذن سمعت وعقلت ما سمعت أو هي أذن سمعت وحفظت ما سمعت وفكرت فيه وعملت بموجبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها فرب مبلغ أوعى من سامع هذه هي الخطبة 21 في سلسلة خطب عنوانها توعية أعرض لكم فيها صورا وأحداثا من علاقاتنا الأسرية ومعاملاتنا المالية صحيحة مرة لنعمم خيرها وننشر فضلها وخاطئة أو مخطئة مرة لنحذر شرها ونترك فعلها في كلتا الحالتين نفيد وعيا وفهما يحب الإسلام من أتباعه أن يتحلوا بالعلم وأن يتزينوا بالفهم وأن يتجملوا بالحكمة والوعي والتفطن على الطرف المقابل يكره الإسلام مخالطة الجاهلين وصحبة السفهاء والحمقى والمغفلين عنوان خطبة اليوم الامتحان ونتائجه صفة عقلاء الدنيا أمس ظهرت كما تعلمون نتائج امتحانات الشهادات الثانوية بأنواعها وقبلها ظهرت نتائج الصفوف الانتقالية وبعد حين ستظهر نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية وبعدها نتائج الامتحانات الجامعية ونحن في ذلك نهنئ الناجحين والمتفوقين ونشد على أيدي الآخرين ليعتبروا مما مضى ويشد العزم فيما يأتي وليكن ما أصابهم كبوة فارس فلا تيأسوا فرب ضارة نافعة ونرجو لكل أبنائنا وبناتنا زيادة تفوق وتوفيق. أيها الإخوة، لا يتصور عاقل في الدنيا أن يمنح طالب رتبة علمية أو عملية إلا بعد امتحان واختبار. ما في عاقل بالدنيا يعطي إنسانا رتبة علمية إلا بعد أن يختبره. لا يتصور عاقل في الدنيا أن يرقى موظف إلا بعد اختبار. أن يجاز طبيب أو مهندس أو محام إلا بعد اختبار. وتصوروا لو ألغيت الامتحانات من الدنيا، ولو ألغي ظهور النتائج من الدنيا، ما الذي سيحدث؟ هناك سيستوي المحسن والمسيء، وسينال من أمضى عامه في اللهو واللعب الدرجة نفسها التي ينالها من جد واجتهد، وهذا ما لا يرضاه أحد ولا يقبله عاقل، لأن فيه من الظلم ما فيه. الآن لماذا يمتحننا الله؟ لماذا سيحاسبنا الله وسيظهر النتائج؟ لأن قمة العقل وقمة العدل وقمة الرحمة أن يكون هناك امتحان، وأن يكون هناك نتائج، وأن يظهر المحسن من المسيء، وأن يكافأ المحسن، وأن يلام المسيء أو يعاقب المسيء، لابد. والظلم كل الظلم ألا يكون امتحان، والظلم كل الظلم ألا تظهر النتائج. من أجل هذا يمتحن الله عباده بالفقر حينا وبالغنى حينا آخر، بالصحة حينا وبالمرض حينا آخر، بالنصر حينا وبالهزيمة حينا آخر، ليكون الامتحان عادلا ومارا على جميع أسئلة المنهاج المقرر. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنون لا يختبرون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ده تطلع النتائج. ولنبلونكم، يعني سوف نختبركم، والله العظيم سوف نختبركم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، والنتيجة وبشر الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ كيف واحد يفوت على الجنة بدون امتحان؟ فسنة الله الجارية في عباده عامة أيها الإخوة، وفي المؤمنين خاصة، الابتلاء والاختبار، وأن تظهر نتائج هذا الاختبار وهذا الابتلاء. فلا يقولن رجل لماذا يمتحننا الله هذه الامتحانات؟ شو سعوينا نحن حتى يصير معنا هيك؟ الامتحان سنة العقلاء في الأرض. الظلم كل الظلم ألا يكون امتحان، الظلم كل الظلم ألا تظهر النتائج. لا يتبرمن امرؤ من الامتحان، بل ليري كل منا ربه خير ما عنده، وليستعن بالصبر والصلاة، ولينتظر المحسن خيرا كبيرا بعد ظهور نتائج الامتحان، وليتدارك المقصر قبل فوات الأوان. أنا مهمتي كعبد أن أجتهد، أن أنضبط بالمنهاج، أن ألتزم بالمقررات، 100% ستظهر النتائج التي تسرني. وتعلمون أيها الإخوة أنه كلما صعب الامتحان علت الرتبة التي ينالها الناجح بعد هذا الامتحان. فامتحان الجامعة أصعب من امتحان الثانوية لأن الرتبة أعلى، وامتحان الثانوي أصعب من امتحان الإعدادي، الرتبة أعلى، وامتحان الإعدادي أصعب من امتحان الانتقالي. كلما صعب الامتحان إذن الدرجة التي سينالها الناجح أعلى بكثير، إذ يقتضي علو الرتبة صعوبة الامتحان. ولذلك كانت أصعب الامتحانات للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأنهم بصبرهم العالي وبانضباطهم الدقيق بشرع الله صاروا أعلى الناس رتبة في الدنيا والآخرة. روى الإمام الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ مين بده يتعرض لأصعب امتحان على وجه الأرض؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. فالطريق درب تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاص الضر أيوب، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما صعب الامتحان والابتلاء، وكنت فيه منضبطا بأمر الله تعالى ملتزما أوامره، فأعد نفسك للرتب العالية والمنازل السنية، فبعد كل محنة منحة، وبعد كل شدة شدة، وبعد كل ابتلاء عطاء. ولئن كانت امتحانات الدنيا أشكالا وألوانا، من أسئلة مفتوحة ومغلقة، ومن أسئلة نظرية وعملية، ومن أسئلة حفظ وفهم واستنتاج واستقراء، فإن امتحانات الآخرة نوعان لا ثالث لهما. الأسئلة المقررة على الطلاب أشكال وألوان، بس امتحانات الآخرة بس نوعين: امتحان بالخير والشر واحد، وامتحان بالأمر والنهي اثنين. أعدوا نفسكم أيها الإخوة لهذه الامتحانات، واستعدوا للإجابة عليها حتى تسعدوا إن شاء الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. أما امتحان الخير والشر فمعناه أن الله تعالى سيختبرك بالصحة حينا وبالمرض حينا آخر، كلنا بلا استثناء. الأسئلة بدها تجي للكل عشان يكون المنهاج عادل والأسئلة متكافئة وصاحب الامتحان منصف. كلنا سنمتحن بالصحة حينا وبالمرض حينا آخر. ستمتحن بالغنى حينا، جهزوا حالكم كلكم بلا استثناء سيصيبكم الغنى، وبالفقر حينا آخر. ستمتحن بالسراء حينا وبالضراء حينا آخر. سيمتحن البلد وأهله بالراحة حينا وبالأزمة حينا آخر. كل البلاد ستصاب بأزمة وستصاب براحة، وسيرى الله تعالى ماذا يفعل هؤلاء العباد، إن كانوا في العسر أو في اليسر، في الغنى أو في الفقر، في الرفعة أو في الضعف، في النصر أو في الهزيمة. فإن كان العبد في السراء شاكرا وفي الضراء صابرا فقد فاز، وإلا فلا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هكذا قال الله تعالى: نبلوكم، نمتحنكم بالخير ونمتحنكم بالشر، فتنة، اختبار، وإلينا ترجعون، عشان تصدر النتائج. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الاختبار الأول، السؤال الأول، النوع الأول من أسئلة اختبار الآخرة، الامتحان بالخير والشر. أما الامتحان الثاني فهو امتحان الأمر والنهي، ومعناه أن الله تعالى سيختبرك عند أمره، هل تمتثل؟ أمرك بالصلاة، هل تمتثل؟ أمرك بعدم ظلم الناس، هل تمتثل؟ أمرك بالإحسان إلى والديك، هل تمتثل؟ أمرك بالإنفاق على أولادك، زوجك، هل تمتثل؟ سيختبرك، وسيختبرك عند نهيه، هل تنتهي؟ نهاك عن الحسد، عن الغيبة، عن السخرية، عن النميمة، عن الإيقاع بين الناس. فمن أطاع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه النتيجة. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، هذه النتيجة. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والحاصل أيها الإخوة أن الامتحان وظهور نتائج الامتحان صفة عقلاء الدنيا وحكماؤها، وإن الله تعالى يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب، وهو جل جلاله يبتليهم بالخير والشر ويبتليهم بالأمر والنهي، فأروا الله من أنفسكم خيرا. وأبارك باسمكم للناجحين والناجحات وأقول لهم: العلم لا ينتهي، والشهادة ليست نهاية العلم بل هي مفتاح العلم. قد ضل من حسب الشهادة مغنما، إن الشهادة مقبض المفتاح، فإذا نجحت في مرحلتك فلا تتوقف عن التحصيل، وقل ربي زدني علما. كان الإمام أحمد بن حنبل يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.